إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل وصيته للولد بالوالد، ثم ذكر الله عز وجل أطوارا يمر بها الإنسان في حياته، ومن هذه الأطوار ذكر الله عز وجل الحمل والوضع، وبين أن الإنسان مر في بطن أمه ثم أخرجه الله عز وجل إلى هذه الأرض، ويحصل لأمه ما يحصل من المنغصات في الحمل والوضع. ثم ذكر الله عز وجل أن الإنسان يمر في هذا العمر، إن مد الله عز وجل بعمره، حتى يبلغ أشده ويبلغ في العمر إلى 40 سنة ثم بين الله عز وجل حال المتقين الأبرار عندما يصلون إلى هذا العمر وهو إلى 40 سنة ففي هذا إشارة وبيان من الله عز وجل على الانتباه لحسن الخاتمة، وأن الإنسان إذا مر عمره ودنا من أجله عليه أن يحسن أعماله وأن ينتبه لأعماله أكثر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه وهو راض عنه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كان بعض الصالحين إذا وصل إلى 40 تفرغ تفرغا كليا لعبادة الله سبحانه وترك الدنيا وزينتها، لأنه في هذا العمر اكتمل عقله وبلغ في اشتداد قوته وسار قريبا من قبره. ففي هذا بيان على أن من ختم له بالخير فهو على خير، وفي هذا بيان على أن الإنسان ينتبه لحسن الخاتمة في عمله وفي عمره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وكانوا في معركة من المعارك يقاتلون الكفار، فنظر إلى رجل ممن يقاتل الكفار فقال هذا من أهل النار. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه بعض الصحابة وتتبع أعماله، فلما حصل له بعض الجراحات ما استطاع أن يتحملها فوضع السيف على ثديه فشد عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. فهذا بيان على أن العبد يحرص على ختام عمله وعمره بالحسنى، وأن يحسن الختام وأن ينتبه له. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الحديث عن حذيفة رضي الله عنه: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وتعلمون أن الشهيد إذا قاتل في سبيل الله مخلصا فهو من أهل الجنة وله الدرجات العلية، لأنه في آخر عمره مات على الدفاع عن الدين وعلى عمل عظيم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، وفي لفظ عسله بالتشديد وبالترقيق. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يتوفاه عليه. ففي هذه الأدلة بيان على أنه من وفقه الله لحسن خاتمة عمره وعمله فقد أفلح. وهكذا تعلمون حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده والذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بالخواتيم. أنبياء الله ورسله كانوا في غاية الحرص على تحسين خاتمتهم وعلى أن يموتوا على خير الأيام وخير الأعمال الصالحة. تأمل إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يدعو ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم هو الذي حطمها، وهو الذي بعثه الله عز وجل يدعو الناس إلى مجانبة الشرك، وهو على الحنيفية السمحة، ومع هذا يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه الصلاة والسلام يحرص غاية الحرص على دعاء الله عز وجل أن يحسن خاتمته، وهو نبي رسول. قال الله عز وجل في شأن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ابتهل إلى الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة من أجل أن يقدم طلب وهو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمن ختم له بخير عاش على خير ومات على خير، ومن ختم له بسوء يخشى عليه من سوء العاقبة والعذاب في القبر والآخرة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه كما تعلمون: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك. وهكذا الله عز وجل يأمره ويأمر أمته بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احرص على عبادة الله وعلى تحسين البداية والخاتمة حتى يأتيك اليقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي نهتم بتحسين الخاتمة ولا نموت إلا على الإسلام. وكلما اقتربنا في العمر واقتربنا من الشيخوخة واقتربنا من القبر، الواجب أن نحسن أعمالنا أكثر وندعو الله الثبات أكثر مما قبل، ليختم لنا، عسى الله أن يختم لنا بالخير. وهكذا لو نظرت لرأيت أن الكتاب والسنة مليء بهذه الأدلة التي تبين أن الصالحين كانوا يخافون من سوء الخاتمة ويدعون الله عز وجل بحسن الخاتمة. فلا بد أن نهتم بتحسين أعمارنا وأعمالنا، وبالذات بتحسين خواتم الأعمال والأعمار. ومن حكمة الله عز وجل أن في كثير من الأيام والشهور يختم الله عز وجل الوقت بخيره، يختم الله عز وجل الوقت بخيره وبأفضله. فتأمل إلى اليوم والليلة كيف أن الله عز وجل ختم النهار بعبادة عظيمة وهي صلاة المغرب، اختتم بها النهار. وكانت صلاة المغرب في آخر لحظات النهار، فعندما تغرب الشمس ويدخل الليل يبدأ هنا وقت صلاة المغرب. فاختتم الله عز وجل اليوم بهذا العمل العظيم، وجعل الله عز وجل هذا الوقت يسيرا. أقصر الأوقات بين الصلوات هو ما بين صلاة المغرب إلى العشاء، ليتبين لنا أن هذه الصلاة هي خاتمة عمل اليوم. وهكذا الليلة اختتمها الله عز وجل بالثلث الأخير، وبعد الثلث الأخير يطلع الفجر. وأنتم تعلمون ما في الثلث الأخير من الفضائل: الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه، فيقول: هل من داع، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. في الثلث الأخير في آخر الليل اختتم الله عز وجل الليلة بهذه الخاتمة الحسنة الطيبة، وامتدح الله عز وجل القائمين الذاكرين في هذا الوقت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وحبب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤخر صلاة الوتر إلى هذا الوقت، كما في مسلم من حديث جابر أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل. وهكذا تأمل رعاك الله إلى الأسبوع اختتمه الله عز وجل وابتدأ بيوم الجمعة، فهو آخر أيامه وأول أيامه، يربطك بالخميس الذي هو آخر أيام الأسبوع وبالسبت الذي هو أوله. فاختتم الله عز وجل هذا الأسبوع بيوم الجمعة، وتعلمون ما فيها من الفضائل. واختتم يوم الجمعة بساعة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه، وعلى الصحيح أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذه حكمة عظيمة، فيها درس عظيم للانتباه إلى أن الإنسان يسعى في تحسين عمره كله وبالذات في آخره وفي تحسين عمله كله وبالذات في آخره. ينتبه للخاتمة لأن العبد يؤخذ بها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللحظات الأخيرة التي تكون هي آخر حياتك عليها مبعثك أمام الله، إن كانت في خير ففي خير، وإن كانت ففي شر، وإن كانت في شر فنسأل الله عز وجل السلام. يبعث كل عبد على ما مات عليه. وتأمل رعاك الله إلى السنة كيف اختتمها الله عز وجل بشهر عظيم هو من أعظم أشهر الحرم، اختتمها الله عز وجل بذي الحجة. وهذا الشهر تعلمون أن أعمال الحج كلها في هذا الشهر. أعمال الحج، فريضة الحج تبدأ من شهر ذي الحجة، واختتم الله عز وجل به السنة وجعل فيه هذا الركن العظيم. هذا فيه دلالة عظيمة على الاهتمام بآخر العمر وبآخر العمل وبآخر الموسم الذي أعطاك الله ومنحك الله عز وجل. وابتدأ الله عز وجل السنة بشهره المحرم أيضا من أشهر الحرم. وهكذا يا رعاك الله تأمل إلى هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان الذي نحن الآن نمر في أيامه وليالي، فجعله الله عز وجل مباركا، جعله الله عز وجل مباركا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيام. فشهر رمضان كله بركات وكله منح ربانية، منح الله عز وجل هذه الأمة، منح الله عز وجل الأمة المحمدية هذا الشهر المبارك. فمن أول ساعاته بركات، من أول لحظاته، من أول ليلة، من أول ليلة فيه قبل أن تطوي الصيام، وبركات الله عز وجل تتنزل فيه. إذا كانت أول ليلة من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان وهذه تكون متابعة لآخر يوم من شعبان، فالليلة تكون ليلة رمضان، فتحت أبواب الجنة وقلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذه من بركات الله في شهر رمضان في أول لحظاته وفي أول ساعاته. ثم جعل الله عز وجل أفضل أيامه ولياليه الليالي الأخر والأيام الأخر في هذا الشهر المبارك، دليل على الانتباه لتحسين الخاتمة في العمر والعمل. فها نحن إلى هذه اللحظة قد مرينا بثلثي شهر رمضان، لم يبق معنا إلا يوما واحدا، ما بقي إلا يوم من أيام الثلث الثاني، وندخل في الثلث الأخير الذي هو أفضل شهر رمضان وأحسن أيامه ولياليه، الليالي المقبلة في هذا الشهر المبارك. والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لا شك ولا ريب لو أننا سألنا أنفسنا جميعا ماذا عملنا فيما مضى من شهر رمضان لكانت الإجابة: نحن المفرطون المقصرون إلا من رحم الله. ففي كل باب ضيعنا من الخير، ففي باب القرآن ما قرأنا كثيرا إلا من رحمه الله، وفي باب القيام ما قمنا كثيرا إلا من رحمه الله. ولو فتشت في كل باب من أبواب الخير في هذه الأيام الفضيلة المباركة التي مرت لوجدنا أنفسنا في تقصير عظيم، إلا من رحمه الله ووفقه. فنقول لأنفسنا ونسلي أنفسنا، إن وفقنا الله عز وجل واجتهدنا للأعمال الصالحة بقي خير الشهر، وبقي زبدته، وبقي الخير الكثير فيه. ونحمد الله أننا وقفنا في مثل هذا الموقف نتذاكر في هذه اللحظات، ولم تمر علينا لحظة ولا ساعة من أيام العشر الأخر. لعل الله عز وجل أن يرزقنا الاجتهاد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير حاله وتتغير عبادته ويتغير أهله ويتغير بيته إذا دخلت العشر الأخر من رمضان. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان له اجتهاد خاص لهذه العشر الأخر، وكان له عمل خاص. فمن عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العشر الأخر أنه إذا دخلت ليلة الواحد والعشرين ضرب معتكفة، واعتكف في المسجد ولم يخرج منه إلا لحاجة ماسة. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأخر من رمضان. والمؤمن يتفقه من هذا الاعتكاف تفقها معنويا عظيما، ألا وهو المراد منه الانقطاع عن الدنيا انقطاع كلي، بحيث أنه لا يلتقي بالملهيات ولا يلتقي حتى بالمباحات ولا يتفرغ لها. فتأمل رعاك الله إلى إتيان الأهل، يجوز لك أن تأتي أهلك في ليل رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك، إلا إذا اعتكفت فلا يجوز لك أن تأتي أهلك. تترك الحرام كما أن تترك الحلال الذي أحله الله عز وجل لك في بقية ليالي رمضان، فإذا دخلت العشر واعتكفت تترك ما أباح الله عز وجل لك من المباحات. كما أنك تركت إتيان أهلك في نهار رمضان وأجاز الله عز وجل لك ذلك في ليله، هكذا يستوي الليل مع النهار إذا دخلت إلى معتكفك، لأن الوقت ثمين جدا، ولا يصلح أن تصرف وقتا واحدا في الاغتسال وفي أن تكون جنبا وفي أن تشتغل بالمباحات. الوقت ما هو وقت المباحات، فما بالك بالمحرمات. الوقت وقت الإقبال على الله عز وجل، لأن الناس ينتظرون ليلة القدر، ينتظرون الليلة العظيمة، الليلة المباركة الذي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. من ألف شهر من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. فلا إله إلا الله، كيف كانوا يجتهدون. وقد ذكر عن بعض السلف أن الله عز وجل لو أنه أمرنا أن نتلمس ليلة القدر طوال السنة لبات معتكفا طالبا قائما بالليل يتلمس ليلة القدر طوال السنة. فسبحان من يسر عنا، ومن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جعلها الله عز وجل في عشر ليالي، في عشر ليالي من رمضان يجتهد العبد فيها، وأخفاها الله عز وجل لحكمة ليأتي الاجتهاد والجد. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول وتصف لنا حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأخر: كان إذا دخلت العشر الأخر من رمضان أحيا ليلة. هذه أول حالة يخصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليالي. تأمل لما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما أجاب على أولئك الثلاثة، الذي قال أحدهم أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال أقوم ولا أنام، قال أما أنا فإني أقوم وأنام. هذا هديه طوال السنة، يقوم وينام. لكن إذا جاءت العشر الأخر من رمضان ما هو وقت النوم أبدا، ما هو وقت النوم لا بالليل ولا بالنهار إلا ما يحتاج إليه العبد وقد يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهار، ما هو وقت النوم. وإياك أن تخطئ خطأ فادحا فتقوم طوال الليل في الليالي العشر الأخر ثم تنام عن صلاة الظهر بالنهار، فهذا لا خير في القيام. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وهو يحث الصائمين على صلاة الظهر، قال والمحافظة على صلاة واحدة خير من قيام الشهر كله، لكن نقوم الليل ما استطعنا ثم نحافظ على الصلوات والعبادات والمفروضات التي فرضها الله عز وجل بالنهار. أحيا ليلة وأيقظ أهله، أيقظ أهله يشاركونه في الأجر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ أهله فإن استيقظوا وإلا نضخهم بالماء فقاموا فصلوا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضخته، أي تساعده على القيام. وأيقظ أهله ليشهدوا هذه الليالي العظيمة ولينتظروا ليلة القدر. وجد وشد المئزر، قالوا كناية على عدم الجماع وكناية على التشمير في طاعة الله عز وجل، والأمران يصلحان في هذه اللفظة لهذا الحديث، فكان على جد واجتهاد عظيم. فهذه الليالي مقبلة أيها المسلمون، قادمة علينا، ومن أراد أن يقوم ليلة القدر فليقم العشر الأخر كلها ويكون جزما قد شهد ليلة القدر بإذن الله، يكون جزما. من قام كل ليلة في هذه العشر الأخر من شهر رمضان فيكون جزما بإذن الله قد قام ليلة القدر. وقيام ليلة القدر يكون في الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي الذكر والعبادة وفيما يسر الله من الخير، ولا يتكلم الإنسان كثيرا من أمور الدنيا إلا ما كان لحاجة. هذه أيام مباركة قد فضلها بعض العلماء على كل أيام السنة، فقال بعضهم هذه هي أفضل الأيام والليالي، وقال بعضهم أفضلها أيام العشر الأول من ذي الحجة، وجمع بعضهم بقوله ليالي ليالي العشر الأخر من رمضان هي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخر من رمضان لأن فيها يوم عرفة، وهذا جمع حسن. فالله الله في الجد والاجتهاد. وأنبه في آخر الكلام وأقول يا حسرتاه لما نرى أنفسنا ونرى كثيرا من المسلمين ينشغلون في العشر الأخر في باب الدنيا والعياذ بالله، فالناس إلا من رحمه الله مشغول ما بين تاجر ومشتري في العشر الأخر، ويعتبرونه موسما عظيما. ففي ليلة 27 والنساء والرجال مزدحمون في الشوارع، ماذا تنظرون؟ لماذا هذا الجري؟ قالوا لنبحث عن كسوة العيد وعن مصاريف العيد وعن حلوى العيد وما يحتاجه الناس في العيد. يا سبحان الله، صرنا نهتم ببطوننا أعظم مما نهتم بأرواحنا نعتقها بإذن الله عز وجل من النار. ليلة 27 تختلط بالنساء، لا خير في كسوة تجرك إلى المعاصي، والله لئن نلبس المرقع خير لنا من أن نخالط النساء ونتسكع في الشوارع في هذه الليالي المباركة. والله لو اشتغلت في الحلال في هذه الليالي المباركة لكنت من المضيعين للخير العظيم، فكيف لو اشتغلنا بالحرام والعياذ بالله. فهذا حال المسلمين إلا من رحمه الله، قسموا رمضان إلى نصفين من أوله إلى النصف الأول وهم يتقضون مصاريف رمضان وينوعون الأكلات وهم في السوق ليل نهار، ومن النصف الآخر هم يهتمون بمصاريف العيد. يا أخي هي ساعة من نهار والسوق فاضي، تشتري لك أمورا سهلة، والثياب إذا قصرت أو طولت سيأتي شهر شوال ويأتي بعدها سنة، ما هو وقت الضياع؟ فبعضهم ربما 5 ليالي أو 6 ليالي وهو يغير ثوب زوجته أو ثوب ولده. يا سبحان الله، تغيير، هذا ما أعجب فلانة وهذا ما أعجب فلانة وهذا على خير. أما بعضهم قد ترك زوجته وأعطاها الأموال والدنانير، فهو جالس في مكان وهي تتسكع في الشوارع. وإذا خرجت إلى شوارع المسلمين بالذات في هذه الليالي تسأل نفسك وتقول أين الرجال؟ هل صعدوا المريخ؟ هل خرجوا خارج البلاد؟ أين الرجال؟ لماذا هذه الكثرة؟ هل هذه النساء كلها أرامل؟ سيقول الجواب لك لا، إنما النساء قد تسلطن على الرجال فحصل ما حصل والعياذ بالله. فكن رجلا حازما واعمل بشرع الله عز وجل، ولا تخرج زوجتك إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوقظ زوجاته يصلين، ما يوقظهن يخرجن السوق حاشاه، ونحن نوقظ الزوجات ونحن صاحون جميعا، نحن في يقظة نحن والنساء. الرجل مع التخزين والدش وينظر إلى المسلسلات، وزوجته في الشوارع تتابع الموضات، وجارتها سيحصل لها ما ليس لها فلا بد أن تواكبها والعياذ بالله. الله الله، في اغتنام ما بقي من هذا الشهر، والأرزاق سيسوقها الله، وقليل من الدنيا ينفع، والحسنة يبيض الله عز وجل بها الوجه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدركين لهذه الليالي المباركة في عبادته وطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من المدركين لليلة القدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، والحمد لله.